الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بل الله خير ويبقى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أساس التوحيد وهي كلمة التقوى تنجي من نار تلظى وتقود إلى جنة المأوى وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى وحبيبه المجتبى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشفت به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى لحق بالرفيق الأعلى. أما بعد أيها المسلمون الكرام، كان موضوع الجمعة أصحاب الياقات البيض، ولكن بعد مراجعة دفتر الخطابة لهذا البلد الطيب أهله وجدت أني لم أتم شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، فكان لزاما أن يتم. ولكن كمقدمة نبين بها هذا العنوان الناصع أصحاب الياقات البيض، هذا المصطلح كان يطلق في الثمانينات أي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وبدايات القرن العشرين، يطلق على طبقة معينة من أثرياء الناس من الإقطاعيين وأصحاب المصانع وأصحاب الإيرادات المالية العالية. أطلق عليهم هذا اللفظ أصحاب الياقات البيض التي لا يصيبها اتساخ لا من عرق ولا غيره، لأنهم أصلا لا يعملون بأيديهم ولا يكدحون على مساعي رزقهم، إذ هم أصحاب أملاك شاسعة وأموال لا حصر لها، وهم آمنون في بيوتهم مطمئنون، سموا بأصحاب الياقات البيض التي لا تشرب عرقا ولا تتسخ يوما. وأصحاب الياقات البيض في عصرنا هذا كالدول الصناعية الكبرى الثمانية، فإذا اجتمعت الدول الكبرى واتخذت قرارا كاتفاقية الجات مثلا، هذه الاتفاقية مدمرة لكل أمم الأرض الفقيرة، وهم ثمانية زعماء لدول ثمانية صناعية كبرى، أموالهم بلا عد ولا حساب، اقتصادهم من أقوى الاقتصاد على مستوى العالم، الأموال تتدفق على بنوكهم لا سيما من دول الخليج العربي المسلمون، ولأنهم أغنى ناس في العالم يجتمعون فيتخذون قرارات تذبح القرارات آلافا وملايين لا يعنيهم، فهم أصحاب الياقات البيض الذين لا يتعبون ولا يكدحون ولا يشقون. أوروبا قويت بأموالنا، أمريكا قويت بالمليارات من أموال الخليج، ونحن الذين نعرق ونكد ونتعب، وهم أصحاب الياقات البيض. يوازيهم في صحوتنا الإسلامية شيوخ نائمون أبد الدهر عن مصائب الأمة ومشكلاتها، نائمون عما يحيط بالإسلام من مخاطر ومطمئنون، إذ هم آمنون في فلل وعمارات شاهقة وإيرادات مالية ضخمة ومكيفات تروق عليهم حياتهم، ثم غافلون عن مصاب الأمة الفادح في كل مربع تقريبا. في قضية الأمة الفادحة، الحكم بما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله، هم نائمون لا يستيقظون ولا يتكلمون. في جراحات الأمة النازفة يسكتون، وإن تكلموا يزيدون في جراح الأمة كالعلمانيين سواء بسواء. العلمانيون أيضا من أصحاب الياقات البيض، الأمة تذبح والعلماني يتكلم في هذه القضايا، ختان البنات، مساواة المرأة بالرجل، على الختان يتكلم، على المساواة يتكلم، حقوق المرأة رغم أن الحق لها وليس لها أخذته كله، صارت تزني ومن حقها أن تفعل، أليست قد بلغت سن الثامنة عشرة فلتفعل ما تريد، شرط ألا تقبض مالا ومع كل هذا الفجور إذا تكلم علماني لا يتكلم عن ظلم الحكام ولا طغيانهم كتوفيق الحكيم. أيام جمال عبد الناصر نام توفيق الحكيم 10 سنين كاملة وزيادة، فلما مات جمال وظهر السادات ألف توفيق الحكيم كتابا سماه عودة الوعي، معناها أنه كان مسطولا لا يدري عن جرائم عبد الناصر شيئا بالمرة، والآن قد أفاق فأصدر كتابه عودة الوعي. فلما طغى السادات نام الحكيم مرة أخرى نومة طويلة، فلما هلك السادات أفاق توفيق الحكيم. ترى هل يكتب عودة الوعي فيسقط عند الناس؟ إنما كتب بطريقة أخرى، كتب رسالة وأرسلها للأهرام كان عنوانها رسالة مش إلى الحكام لا، ولا إلى الظلام لا، رسالة إلى الله يصب فيها الغضب والنقمة على رب الكون وعلى أقداره. عجيب أمرهم، ينامون عن المظالم وساعة إذا أفاقوا يعتدون على شرع الله وعلى دينه وعلى القرآن والسنة. إن كان هذا شأن أهل الدنيا فعجبا لأهل العلم والدين، عجبا للكبار منهم كأصحاب الدول الصناعية الكبرى. من الممكن أن يجتمع أهل العلم الصفوة ويصدرون قرارا بذبح داعية صغير، ولأنه صغير يذبح بسهولة ويمر الأمر بسلام، إنهم أصحاب الياقات البيض. وكاد أن يكون هذا الموضوع، لكني أعود لموضوع الجمعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري، وخرجه البخاري تبويبا وليس نصا لأنه لم يكن على شرطه، بوابه عن جرير بن عبد الله البجلي، وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم عن روايات مختلفين وبطرق مختلفة. وكان معنا على مدار شهر وزيادة حديث تميم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مضى بنا الكلام على معنى الدين، وأن الدين يعني العقيدة والشريعة، ويعني الاستسلام الانقياد الخضوع التام لله عز وجل، والدين يعني الملة والاعتقاد في القلب والعبادة وإخلاص العبادة، ويعني الدين أيضا يوم البعث والنشور، ويعني العقيدة صحيحة أو فاسدة. فإن كان دين حق لا يعنى به إلا الإسلام، كقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز عن أهل الكتاب: ولا يدينون دين الحق. فهناك دين باطل ودين حق إذا ما حددت المعاني. والنصيحة مضى معناه أنه جماع الخير كله تهديه لمن بحاجة ماسة إليه، دون ما طلب لا مال ولا جاه ولا مدح ولا سلطان. لوجه الله تقدم النصيحة، وهي لازمة وضرورية لمن تقدم له، وبدونها لا يستقيم حاله. ذكرنا أول الناصحين كان الله الجليل، أول المنصوحين كان آدم صلى الله عليه وسلم، أول الكذابين في نصيح كان الشيطان عليه لعنة الله. وانتقلت المعركة إلى الأرض بعد إهباط آدم، ولكن الله أرفق يقول: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم مضى بنا كيف توجه النصيحة لله، بل هي توجه من الله لنا فنقبلها ونعطيها لغيرنا لوجه الله. النصيحة لله أن تؤمن به حقا كما أمر وطلب، أن تتوكل عليه حق التوكل، أن تحبه كل الحب على كل ما سواه، إذ أن الذين آمنوا ودائما أشد حبا لله. توكل على الله حق توكله، عمل القلب كله من خوف ورجاء وأمل وخشية وتوكل ورضا ومحبة، كل هذا لله عز وجل. إن قمت به فقد أديت النصيحة لله ولكتاب الله النصيحة له ليست كما قال المرتد نصر أريزيل وغيره من المرتدين تعريضه للنقد العام بوصفه منتج ثقافي كذب وكفر، إنما النصيحة لكتاب الله أن تعمل بكل ما فيه وأن لا يهجر كتاب ربنا لا تلاوة ولا تدبرا ولا عملا. باختصار المقدم وفي النهاية، النصيحة لرسوله جازت النصيحة للنبي في حياته صلى الله عليه وسلم فيما دون أمور الشريعة كما وجهت له النصيحة في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة خيبر، في تعامله مع بعض أصحابه إلى آخره. أما النصيحة الأخيرة فهي لأئمة المسلمين وعامتهم. ننتهي من عامتهم إذ هم نحن وأنتم ينصح بعضنا بعضا لله. إذا وجد أحدنا خللا في صاحبه يذهب إلى جهات الأمن، ليست هذه نصيحة. إن سمعت باطلا في خطبة أو رأيا فقهيا غير صواب تهدد، تتوعد، أين السلفية وفهم السلف الصالح في الخلاف في الرأي؟ هل قال الله وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى جهات الأمن، أم قال الجليل فردوه إلى الله ورسوله؟ أيها المسلم الكريم، الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ذهب في المسلمين قتلا وسجنا وتشريدا استدعى يوما عالما وقال، وكأنه رق قلبه وهو كذاب، قال اتل علي بعد ما تحفظ من كتاب الله. فاستغلها العالم فرصة فقرأ قول الله عز وجل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. ففزع الحجاج وقال ويلك، أيقال أنك أعلمهم وأرشدهم؟ يدخلون. فقال الرجل بل يخرجون. فقال ولم؟ قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون في دين الله أفواجا، أما على عهدك أنت فهم يخرجون من دين الله أفواج. لأن الحجاج لم يحكم كتاب الله في الخلاف القائم بينه وبين ابن زبيد، إنما استعمل القتل والقوة والإرهاب والتنكيل والوعيد الشديد يا عبد الله. فهل انقلبت السلفية الكذوبة المعاصرة لتقلد الحجاج في التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله؟ لأن قلت كلاما في خطبة كان غير موافق للشريعة وهذا باطل المخالف أنت وليس ما قلت، يكون الحل بيننا التناصح والإرشاد أم التهديد بالجهات الأمنية؟ هذا لا يرهبنا، لأن الله أخذ العهد على أهل العلم لتبينن للناس ولا تكتمونه، فابحث لك عن سلف. معاذ الله أن يكون سلفك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس بايع يزيدا بالخلاف ومع أنه أعطى بيعه، قيل له من أهل بلده يا عبد الله بن عباس إنها هنا رجل يأتي دروس العلم ينقل الكلام إلى السلطان، فانظر ما ترى. فاستعد له عبد الله بن عباس، فلما جاء الرجل قال عبد الله بن عباس هذا فهم ترجمان القرآن لنقل الكلام إلى السلطان، ما بالك والسلطان مسلم، كل الذي صنعه يزيد أخذ البيعة عنه دون شورى من المسلمين. أما القرآن لم يعطله، أما السنة لم يعطلها، لم ينشر فاحشة ولم يعر بالفجور ولم يعطل حجاب، بل الجهاد مضى في عهده وكان المجاهدون على أبواب أوروبا يقاتلون عباد الصليب يا عبد الله. كل الخلل الذي صنعه يزيد أخذ البيعة وراثة من أبيه معاوية، هذه جريمته. أما بقية الإسلام حاماه وحازه ودافع عنه، وله بيعة في عنق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه خليفة مشهود له بالإسلام على الأقل في بقية القضايا الإسلامية، انظر لفهم من في عنقه بيعة لخليفة مسلم لما جلس الذي ينقل الكلام إلى السلطان، فهم عبد الله بن عباس، فهم السلف الصالح. فانظر من أين أتيت بهذا الفهم أيها السلفي الكذوب. قال عبد الله بن عباس بعدما جلس الرجل وتمكن من جلسته قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتاد، أي ناقل للكلام إلى السلطان. ما بالك وسلطان زمانك خلاف على إسلامه كبير لتعطيله كتاب الله ونشره الفاحشة في الذين آمنوا قضايا تفصيلية كبيرة، ما بالك ولا اجتماع عليه ولا يقر الإسلام بإمامته، ومع هذا يزعم الكذاب أن هذا مسلك السلف. لا، معاذ الله أن يكون سلفنا مخبرون بلا أجرة أو بأجرة. سلفنا الصالح يعلمون كيف يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فأدى عبد الله بن عباس النصيحة لمخبر السلطان يخبره أن الجنة لا يدخلها قتات يا عبد الله، وعلى ذلك قال ربنا وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وليس إلى جهة الأمن، فراجع ما تحفظ من قرآن. يا من إذا ذكرت قضية الحكمة أو الحاكمية انتصبت عينك ورهفت أذناك وعلت حاسة الشم إلى درجة عالية وصرت تابعا تخبر من لا يستهون ومن لا يعلمون. هددت بأن الشرطة يصل جهة الأمن، وصل وسمعوا وكانوا أعقل من المخبر الذي أرسله، فأقول أين تقوى الله؟ أين الولاء والبراء؟ أين الإيمان بوجوب التناصح بين المسلمين؟ لو أخطأ عالم في أي قضية كانت، هل هي أهواء شخصية ومذاهب امتحانية؟ إن الله أمرنا على لسان رسوله في هذا الحديث الذي مضى على 6 أو 7 حلقات أتساءل ماذا استفاد من الشروح على طوال 7 مراحل الدين النصيحة. لا أدري كيف استفاد يا عبد الله، لذا لا أرى الشاعر إلا صدق يوم قال نحن لا يجد الصمت فينا، لا ولا يجد الكلام، لم يعد من خطبة معنى، لم يعد فيها انسجام، قد سئمنا ذل يسري في دمانا والعظام ومللنا الجبن أدنى ديننا هذا الكلام. أيها الكرام، قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، انتهينا من عامتهم. يوميا وعلى مدار الساعة نتناصح، إما في تصحيح صلاة وإما في تصحيح وضوء وإما في تصحيح معاملة أو عدم تطفيف ميزان أو عدم غش بضاعة أو حسر على الوفاء بالمواعيد، كل هذا تناصح يقام به بين عامة المسلمين بعضهم وبعض. بقيت القضية الأخطر أئمة المسلمين، فما معنى الإمام أيها الكرام؟ الإمام في بعض الآذان المرهفة ليس إلا الحكام، بينما الإسلام العظيم وشرعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تعطينا معاني جليلة متعددة وواسعة. فمن معاني الإمامة والإمام والأئمة ما تسمعه آذان حضراتكم. من أولى هذه المعاني الإمام يأتي بمعنى الطريق العام، وإنهما لبإمام مبين. بإمام مبين أي بطريق واضح ظاهر لجموع الناس. وقال الجليل من سورة الصافات عن ذات القرية وذات الطريق يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالمرور يكون من طريق، هذا الطريق قال الله عنه وإنهما لبإمام مبين أي بطريق واضح لكل من يسلكه يمر على هذه القرية فيعلم قصة أصحاب الأيكة. فمن معاني الإمام الطريق الذي يسير عليه الناس، به يمضون إلى غاياتهم. لماذا يضل سالك الصحراء إن لم يسير على طريق سبق السير فيه؟ لأن الصحراء بلا معالم ولا طرق واضحة. من أراد أن يسير في الرمال به وخبرته الشخصية يضل ولا يصل أبدا يا عبد الله. أما إذا صار على درب طريق سبق السير عليه يقوده الطريق إلى غايته. لذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته من مكة إلى المدينة، وبما أنه لم يسلك الطريق المعتاد الذي صار عليه الآلاف قبل ذلك سيسلك طريقا آخر لا يعرفه كان لزاما عليه صلى الله عليه وسلم وأخذا بالأسباب المادية الأرضية أن يستأجر خبيرا بالطرق حتى يصل إلى غايته وهي مدينته طيبة طيبها الله عز وجل. ومن المعاني الثانية لكلمة إمام الكتاب كقول ربنا عز وجل من سورة ياسين: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب واضح لا زيادة فيه ولا نقصان. فالإمام يطلق أيضا على الكتاب الذي عند الله عز وجل، والإمام أيضا يطلق على الكتاب المنزل على جميع الأنبياء والمرسلين. قال ربنا عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال أهل التفسير: يقال يوم القيامة يا أهل التوراة، فيقوم أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، يا أهل الإنجيل، فيقوم النصارى أتباع عيسى اسما صلى الله عليه وسلم، يا أهل القرآن، فيقوم المسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام يطلق أيضا على الكتاب يا عبد الله، وقد يطلق الإمام على النبي المرسل. قال ربنا في ذات الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقصد إمامهم أي رسولهم، كقول ربنا عز وجل يوم يسأل تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكقول ربنا عز وجل ينادي عيسى ابن مريم يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذيني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآيات. فقد يكون الإمام الذي سيدعى به الناس يوم القيامة إما كتابهم المنزل وإما رسله المرسل إليهم صلى الله على نبينا وعلى المرسلين وسلم تسليما كثيرا. والإمام كذلك قد يكون إمام هدى وقد يكون إمام ضلالة، فالمعنى ليس قاصر على إمام هداية الناس، بل ينسحب أيضا إلى من يضل الناس. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل بعد أن صبروا وثبتوا على الآلام والمصائب التي نزلت بهم، قال الجليل عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقد يكون الإمام إمام صلاح، إمام خير، إمام هداية، وقد يكون إمام صلاة وإمام قيادة. قال ربنا عن أهل الإيمان: واجعلنا للمتقين إماما. وعلى النقيض تماما، قد يكون الإمام كافرا فاجرا مضلا. قال ربنا عز وجل عن فرعون وقومه عليهم لعنة الله: وجعلنا منهم أئمة، عن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة. أما بني إسرائيل يهدون بأمرنا لما صبروا، أما عن الفرعون وقومه: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. ويقال عن الإمام الذي هو قدام الناس فيسيرون وراءه، فقال الجليل عن الفرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بئس الورد المورود. ومن معاني الإمامة يا عبد الله كذلك أن الإمام قد يكون إمام صلاة، وأن الإمام قد يكون إمام جيش، وأن الإمام قد يكون إمام قافلة حج، وقد يكون الإمام علم، قطعة قماش عليها علم على سارية خشب، يطلق على هذا العلم إمام لما؟ لأنه يكون في مقدمة الجيش ومقدمة الناس، فيطلق عليه إمام يا عبد الله. فالمعاني إذن كما سمعت معاني متعددة، منهم أئمة العلم والفقه في الدين، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وابن سعد وابن حزم والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة العلم في الدين يا عبد الله، كل أولئك يحملون لقب إمام. فالأمر إذن ليس قاصرا للحكام يا عبد الله، ليس الفهم في الإسلام ضيقا محدودا تقشعر منه الآذان أو ترهف منه الأسماع. الإمام كما مضى ذا معاني واسعة، وعلى ذلك كيف تؤدي النصيحة لهذا المجموع كله يا عبد الله؟ إن كان إمام صلاة وأحسن صلاته يقال هذا أحسن ما يؤمن الناس، فالذي يؤمن أي أمه إذا أحسن صلاته حصل على هذا اللقب، وإن أساء صلاته لا يحصل على لقب الإمام يا عبد الله. فكيف توجه النصيحة للإمام الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما الظهر والمفترض ركعات أربعة، فإذا بها صلىها ركعتين وسلم، فسلم أصحابه من وراء ورجلا منهم فقط مع وجود أبي بكر إمام العلم والصحبة مع النبي وعمر بن الخطاب فاروقه والكثيرون من كبار أصحابه سلموا معه ولم يتكلموا، لأنهم تعودوا أن يتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم القول أو الفعل دون ما تعقيب مطلقا، لسابق قوله أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فتعودوا الصمت والسكوت. إلا رجل يقال له ذي يدين فقال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبكل أدب في ثوب يوجه النصيحة، قال يا رسول الله هل قصرت الصلاة يعني عدلت الفريضة من أربعة لاثنين أم نسيت؟ فقال النبي ما قصرت ولا نسيت. فقال الرجل بل صليت بنا ركعتين. فقال النبي يسأل أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فقام فصلى بهم ركعتين أخرين وسجد سجدتين بعد أن سلم. فهذه نصيحة وجهت لإمام صلاة، فيما النبي يصلي يوما صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته قال رجل يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا، فقال النبي هل فتحت علي أي هل ذكرتني؟ فعلم إذا نسي الإمام في الصلاة ينصح ويوجه ولكن ليس بطريقتنا. إن كانت الآية محفوظة إذا بالمسجد كله يصحح لإمام الصلاة، إن كانت الآية غير محفوظة وقف الإمام ينتظر من يفتح عليه، لا يفتح عليه أحد بالمرة لئلا أحد لا يحفظ الكتاب كاملا. فما هو الصواب؟ الصواب أن يسبح للإمام، فإن استمر في القراءة اسكت ولا تفتح عليه، أما إن استمع للتسبيح فوقف يسمع لا يتكلم إلا حافظ كتاب الله فيؤدي النصيحة للإمام. وإذا سرع الإمام بالصلاة ماذا يصنع المأمون؟ هل يخرج من صلاته لأن صلاة الإمام لا خشوع فيها؟ الجواب لا، يتابعه ولكن ينصح له بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفتها كذا وكذا، ويردف أن الرجل ربما صلى 60 سنة ولا تقبل منه صلاة إذ لعله لا يحسن ركوعها ولا سجودها. وعلى ذلك اعلم أن من أخطر المعالم في هذا التعريف أن الإمام يطلق، تخيل في اللغة، على خيط البنا، بالتأكيد تعلم من البنا الذي يرص قوالب الطوب مع الأسمنت أو الطين في بناء البيوت يا عبد الله، الذي يبني هذا الجدار أو البنا إن لم يصطحب معه خيط بمثقال لا يمكن أن يتقن البناء أبدا، تجد طوبة معوجة وطوبة أخرى للداخل وأخرى للخارج والبناء غير مستقيم تماما. فاصطلح البناؤون أن يأتوا بخيط يعلقوه في أعلى الجدار بمثقال تحته ويزن ميزان الطوبة يخرج الجدار رائعا فعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي والأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسن بنيته فجعل الناس يطوفون حول هذا البيت يعجبون به ويقولون ما أجمله ما أروعه ما أحسنه إلا موضع لبنة. البنا ترك موضع لبنة البناء رائع جدا وجميل جدا، وهذا الموضع أصاب البناء بخلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. فبعد كون نبينا لبنة في هذا الجدار المعظم إن وضع مكانه، هل ترى خللا بهذا الجدار؟ الجواب لا. فالخيط يطلق عليه إيمان، إذ أنه يقود البنا إلى ترتيب صنعته على أحسن ما يكون يا عبد الله. وقال آخرون: والموضوع في نفس البنا، بل الإيمان يطلق على خشبة البنا أي المحار الذي يمسك بالخشبة وعليها ملاط الجبس أو الطين، ثم بهذه الخشبة يسوي ما برز وما أخطأ فيه البن. فالإيمان إذا كان لياتا أن يلوط الحائط هو أجود من البن، لأنه يساوي الخلل الذي وقع فيه بين الجدار يا عبد الله، فيسويه بالملاط من المورة من الأسمنت أو الطين بالخشبة. ولولا هذه الخشبة لكان الجدار شكله لا يروق لأحد. ما رأيك ببنا أو محار يسوي الجدار بيده؟ مشهد غير محبب، بصمة أصابعه ستترك آثارها، فمنظر قبيح يا عبد الله. الخشبة مهمة جدا للمحار ليخرج البناء لمن بعده كالدهان. وعلى ذلك يا عبد الله، كل إمام في مكانه يسلم الراية للتي تليه، إن أحسن صناعته سهل على الذي يأتي من بعده. وبالجملة الإمام هو كل من يقتدي به الناس، في الخير أو في الشر، في الهدى أو في الضلال، في المعروف أو المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجره، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص. في الخير أو في الشر، في الهدى أو في الضلال، في المعروف أو المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجره، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والآخر: ومن سن سنة سيئة فعليه وزره، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالإمام إذن هو الذي يقود الناس إما إلى نجاة وإما إلى هلكة. لذا قال أيام الأئمة صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب قومه في أول بداية دعوته، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله. قاعدة فطرية، الرائد لا يكذب أهله. ما معنى هذا الكلام؟ النبي يخاطب قومه المشركين ويبين لهم باللغة التي يفهمونها. الرائد هل تعلموه؟ بعض الناس يظن أن الرائد لا يكذب أهله معنى ذلك أن العقيد ممكن أن يكذب، وأن النقيب يكذب، وأن الصول يكذب. لا، القصة ليست رتب عسكرية. معنى الرائد في اللغة إمام قومه. ماذا يصنع لهم؟ يبحث لهم عن الماء وعن العش، لأنهم في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فهو يبين لقومه أنه مثل الرائد الذي يدلهم على عشب لأغنامهم وعلى ماء منه يشربون يا عبد الله. فيبين لهم إمامته لهم صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الرائد أي من تولى رئاسة الناس ودعوتهم إلى أمر يخصهم لا يكذب. إذ لو كذب الإمام الرائد السلام على الأمة يا عبد الله، أو لا سلام لأمة يكذب قائدها يا عبد الله. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر من يبغضه الله عز وجل ملك، ولكن للحسرة كذاب. فالملك الكذاب أبغض خلق الله إليه. لماذا؟ من الممكن أن يجذب الفقير بحاجة إلى مال، أن يجذب البائع يريد أن يروج بضاعة، ولكن الملك لماذا يكذب؟ هو غني بماله، غني بمكانته الرفيعة، لا داعي أن يكذب أو أن يخدع الناس. فإن كذب يبغضه الله بغضا لا يبغضه أحدا آخر من خلقه مهما كذبوا. لو كذب الزوج على زوجته من حقه أن يكذب، أما أن يكذب الرئيس أو أن يكذب الأمير أو أن يكذب الملك، الويل له، كل الويل له. هنا لأنه قائد للناس يا عبد الله. إن فسدت السمكة من رأسها لا تسأل عن زينها، فسد جموع الناس لفسد إيمانهم، معادلة ربانية نبوية. إن الرائد أي المفترض فيه لا يكذب أهله، أن يدلهم على المرعى وعلى ما ينفعهم. أرأيتم لو أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فإمام القوم هو من لا يكذب عليهم ولا يقودهم إلى هلاكهم. على ذلك يا عبد الله كيف توجه النصيحة؟ إن كان الإمام إمام صلاة مضى منه، إن كان الإمام إمام علم وإمام هداية وإرشاد للناس، النصيحة لأهل العلم لا تكون من جاهل لعالم، إذ أن الجاهل لا يملك أداة النصيحة. وإن وجد أمرا يظنه خطأ لا يقول هذا خطأ هذا باطل، يسأل بأدب، هل ما صنعت خطأ؟ هل ما قلت باطل؟ أريد إجابة. فإن أجابه العالم ونجا بالإجابة كان بها، وإن تبين العالم أنه قد أخطأ يقبل رأس الذي أدى إليه النصيحة في ثوب أدب كامل. يا عبد الله جميع الأصناف التي مضت من الأمة يمكن أن توجه لها نصيحة. البنا، هل لأنه يبني لا توجه له نصيحة؟ لا توجه له نصيحة يا عبد الله. إن استعمل مولة بزيادة فهو يتلف لك مالك يا عبد الله، فتأتي ببنا آخر وتسأله ما رأيك في هذه الصنعة؟ فإن كان صادقا يجيبك إما أنها خلل وإما أنها صواب. فكل أحد وكل قيادة لا يسأل أحد عما يفعل إلا الله تبارك وتعالى، بقوله عز وجل لا يسأل عما يفعل. وهم جميع خلقه من كل صنف ولون وحجم ووزن ومكانة يسألون. معنى أن يغضب حاكم لتوجيه نصيحة سقط من عين الإسلام أنه حاكم، إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما قال له رجل اتق الله غضب رجل آخر فقال دعني له يا عمر أو يا أمير المؤمنين. قال لا خير فينا إن لم نسمعها ولا خير فيهم إن لم يقولوا بها. أما الذين صنعوا من أنفسهم حكماء للأمة ونصبوا أنفسهم لا حكيم في العالم إلا هم، ليسوا بالمسلمين بأئمة، إنما الإمام من يمكن نصحه. وهناك طريق محدد المعالم لتوجيه النصح إليه يا عبد الله، فكيف توجه النصيحة لحاكم؟ يوما خطبت خطبة جمعة وجاء رجل فيه هو من أعمدة المسجد، والمسجد مسجد سلفي، علم يخر من الآذان والأنوف واللسان يا عبد الله. ثم كانت الخطبة باتجاه معادلة واضحة عن قول ربنا الذي سبق قلناه هنا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. بينت بالمقارنة أن أهل الكفر ملة واحدة وأن مبتغاهم فتنة المسلمين عن دينهم، والدليل جميع المدنيين المقتولين، فلا تغضب أوروبا ولا تستنكر، إن قتل يهودي مدني أدان العالم كله الجريمة كالذي جرى الآن في فلسطين. أثرت رجال حماس السنيين جندي يهودي، العالم كله قام يزأر على زأرة رجل واحد، بدءا من الأمم المتحدة مرورا بأوروبا انتهاء بفرنسا، حتى مصر الكسيحة طالبت بالإفراج عن الجندي. حماس قالوا أفرجوا لنا عن 600 طفل وامرأة، فقال أولمرت لن نفرج عن الأطفال ولا عن النساء. أوروبا كلها سمعت أن هناك أطفال ونساء في سجون اليهود ولم يطالبوا اليهود بالإفراج عنهم. فقلت هذا كيل بمكيال العين الحقودة والكفر المتمكن في القلوب ومضة الخطبة في النهاية ألا ننسى المجاهدين وندعو لهم. بعد الخطبة قال الرجل: أيها الشيخ، الناس دي كلها فقراء وعايزة تأكل وتعيش. فتعجبت: ما علاقة ما يقول بالخطبة؟ فقلت: فليأكل الناس وليشربوا. هل الخطبة منعتهم من الأكل والشرب؟ هل الخطبة أفقرتهم؟ قال: عايزين نأكل ونشرب. قل هذا الكلام للحكام. فتعجبت: ركن في المسجد وهو يسمع العلم سنين طويلة، ماذا استفاد من العقيدة المدرسة؟ ماذا استفاد من الكلام المنمق الموزون علميا؟ أين الولاء والبراء؟ أين هو من كتاب الله كله ليس من بعضه؟ ألهذا الحد بلغ الذل بنا وبلغ الهوان بنا؟ فكان أن قلت: هل وكلتك هذه الجموع؟ فسكت. قلت: تأكل بقى لك 70 سنة، ماذا صنعت بالطعام والشراب؟ وهل معنى الخطبة ثورة قامت على الحكام؟ يا رجل اتق الله، اجعل العلم بدلا من سماعه تطبيقه. أنا لم أدعوك للخروج على الحكام ولا إلى قتلهم ولا إلى تكسيرهم، دعونا فقط للمقارنة، أن نغادر قصعة الذل التي ركبنا فيها. فقط تواصل بالدعاء مع مجاهدين افترشوا الأرض والتحفوا السماء في الثلج والبرد يقاتلون لأجل الأمة، لا يأخذون راتبا من أحد ولا ينتظرون مغنما من أحد. من يفجر نفسه ماذا يستفيد بمليون دولار أخذها؟ لا شيء بالمرة. فالرجل يدافع عن أمة كاملة والرجل عقله كما هو. نريد أن نأكل، الناس فقراء، قل الكلام للحكام. فقلت: أوصلني إليهم. وبالجملة للحكام مناديب ولا أظنك إلا أحدهم، فأبلغ عني الحكام. هل لهذه المهانة وصل أمرنا؟ تلميذة صغيرة في الإعداد كتبت موضوع تعبير أبدت غضبها من بش زعيم الصليبية الأمريكية. المدرس كبعض السامعين في المسجد، ليس كلهم، المدرس معلم مرب فاضل، ولكن أذنه أذن أمنية. قرأ موضوع البنت فرفع الأمر إلى الناظر، والناظر أذنه أمنية، رفع الأمر إلى أمن الدولة، أمن الدولة لوزير الداخلية، إلى وزير التعليم. تخيل، تدخل رئيس الجمهورية في موضوع أنشة على طالبة في الإعدادي. لهذا الحد وصل الهوان بنا. أمة بأسرها تربي وتعلم، لا تدري كيف تبرر مجرد موضوع إنشة. لو خرجت مظاهرة يسقط بش وحرق العلم الأمريكي، هل تم تدمير أمريكا؟ أجيب: لا، مجرد تنفيس. فحتى التنفيس هناك أذن حساسة وعين حساسة وعقل أمني حساس لم يطلب منهم أن يبلغوا، لكنه رجل وفي ينتظر كرت أمان ليواصل مسيرة حياته، ويزعم الكذاب أنه سلفي. معاذ الله، ثم معاذ الله أن يساهم الإسلام في أن يكون أسيولا للشعوب، أو يساهم الإسلام في تثبيت دعائم طاغوت جبار، أو يساهم الإسلام بالتأشير على الرضا بما يجري لأمتنا. يا عبد الله، الدين النصيحة وجب أن ننهض لأمتنا وديننا. موضوع الجمعة الذي قدمته الياقات البيض كان هذا مضمونه، وهذه مجرد إشارة. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ ماذا نصنع بالعلم الذي يخر من الأنوف والآذان والأفواه؟ ماذا جئنا من التلاوة التي لا تقود إلى تطبيق في الواقع العملي؟ يا عبد الله، إن جنوب أفريقيا سود، ثاروا على البيض الهولنديين المستعمرين لبلادهم. وأذكر في هذه الواقعة سميت جنوب أفريقيا بالدولة العنصرية، أي التي تفرق بين البيض والسود، واتخذت أمريكا قرارا بحصار أممي على جنوب أفريقيا وعقوبات أمريكية. العجب، في جريدة الأهرام صورت صورة لرجلين أسودين ليس من جنوب أفريقيا بل من أمريكا، ولد فيها وتربي فيها. إذا بهما بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على القرار بفرض عقوبات على جنوب أفريقيا واقتطوا الأهرام للرجلين يحضن بعضهما بعضا، فقلت سبحان الله، الكفار لاشتراكهم في صفة سواد البشرة يعلمون الولاء والبراء، لأن جنوب أفريقيا سود البشرة وأولئك سود البشرة، مع أن هذا في أفريقيا الفقيرة الجائعة الضائعة وهذا في أمريكا القوية الغنية الفتية، لكنه الترابط بين اللون الواحد جعلهما يحضن بعضهما الآخر. يا عبد الله، أمتنا المنكوبة صاحبة اللغة الواحدة وصاحبة الكتاب الواحد والنبي الواحد والرب الواحد كما قال الجليل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا بالأمة الواحدة بعضها مخبر على بعض وبعضها يبلغ عن بعض وبعضها يهاجم بعض والكل يبحث ليس عن الله ولا عن وجه الله، مصلحة خاصة ليبقى آمنا في سربه آمنا في داره، هو من أصحاب اليقاط البير البعيدون عن آلام الأمة وعن مصابها الفادح، البعيدون عما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أئمتنا زمان ليس أيام النبي صلى الله عليه وسلم بل أيام الحكم المملوكي الذي يتناوله العلمانيون الآن بالتنكيد والسخرية. لقولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الناس اليوم يقولون فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين، اللهم انا نشكرك ولا نكفرك، نحيا من ينكرك، اياك نعبد لك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحسن، نرجو رحمتك نخشى عذابك، ان عذابك جد للكافرين لا محالة لها. عند الغزو التتري اراد القطار اراد المماليك ان يفرضوا ضريبة على الناس، فجاء العز بن عبد السلام كعالم، نعم في مصر علماء كثيرون كانوا موجودين، الا ان هذا العالم يعلم حديث النبي وقيمته ومعناه، فذهب الى امير المماليك قطز وقال لا يحل لك ان تفرض ضريبة على الناس، اذ انت لست ولي امر لهم الان، لذلك انت مملوك ولست حر، فماذا اصنع؟ قال بع نفسك والامراء في المزاد أولا، حصيلة البيع تدخل خزانة حرب الأمة، فإذا اعتقك من اشتراك فأنت حر. تخيل العالم يقول للحاكم هذا الكلام، ما رأيك لو قيل هذا الكلام للحاكم الآن؟ سيقال علينا ده حوار تكفير بكلمة الحاكمية، ويبدأ يصعد الأمر للجهات الأمنية بغية أن يؤذي أخاه أو يعتقل أخاه أو يغيب على المنبر. أين أنت أيها السلفي الكذوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم أخو المسلم لا يسلم ولا يظلم ولا يحزن، أتسلمني لمن لا يحب فيه علم ولا ذمة؟ أتسلمني لجهات علمنا أنها طبع العصي في بدر المعتقلين؟ هذا ما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلفي كذاب. أما المسلمون الأوائل كانت هذه طريقتهم يا عبد الله، لمن تسلم لمن يمتدي بها قانون شرعي وراء الأصوات سنة واثنين وثلاثة وعشرة، فتطلق الزوجة ويشتت الأطفال ويدمر البيت لتكون أنت آمن مطمئن فلا تعتقل ولا تهزى وتثبت قدم على قدم وتشرب هناك شاي، بأي مفهوم تتصرف وبأي دين تتكلم يا عبد الله؟ قال العز بن عبد السلام قولته، فقال الحاكم أحقا أبيع نفسي؟ قال لا، هذا شرع الله، فباع قطز نفسه وبيض ارتباع نفسه واعتقى وخاض الحرب القاتلة مع الكفار يا عبد الله، وهزم الله عز وجل على يديهم جحافل التفار والمغول
وعاد للفقرين بفتوى عالم ونصيحته لأئمة المسلمين يا عبد الله. إباد غير قطز فطر فرض ضريبة على التجار. ليه؟ نضب في الموارد تحت يديه وهو تعود على النفقة. نضبت النفقة يعمل ايه؟ يصرف؟ لا، كان عنده شرف برضه في البلد، لا يفوت البنوك ولا أموال الناس. فأصدر منصوبا جمهوريا بفرض ضريبة على الناس. فتأتي الضريبة فيندرج للحاكم فيرفض كما شاء وكما أحب. لا، هذا في زمن الضياع الآن. أما زمن علماء الإسلام فرض الحاكم ضريبة، فماذا صنع التجار؟ مظاهرة؟ لا، ذهب الحاكم وكلموه، هم لا يحسنون الخطاب مع الحكام. ماذا صنعوا؟ مخرج الأمة كان العلماء. تخيل الباب الوحيد للكلام مع الحكام العلماء. فذهب التجار إلى الجامع الأزهر وخاطبوا أهل العلم. ماذا صنع أهل العلم؟ طلبوا المظاهرة؟ لا، قال انصرفوا راشدين. يعني ايه؟ والضريبة ستلغى الضريبة إن شاء الله. فذهب العلماء، ليس هم، برسالة إلى السلطان أن يأتيهم. هل تتخيل؟ عزة الإسلام تجعل من العالم إمام العلم إماما على الحاكم يا عبد الله. أرسلوا إليه أن ائتنا. تهددت إيه؟ أن ائتنا. فأتى الخليفة المملوك إلى الجامع الأزهر وأجابه البلد بحاجة إلى موارد وأنا فرضت ضريبة. قال لا يحل لك، فلتلغى الضريبة فإن لغاها بها ونعمت. إن لم يلغي الحاكم الضريبة ما الذي يجري في البلد يا عبد الله؟ تخيل أن أهل العلم كما سجل هذا الجبرتي في تاريخ كانوا يمنعون السلطان من النزول من قصره أو أن يركب موكبه الزرتان ويسير في شوارع القاهرة. هذا هو الإسلام، وهذا ضر أهل العلم ليس ولا الضالين آمين. لا يا عبد الله، الذين ينافقون الحكام أعضاء الأمة بأسرها. أما العلماء كان هذا ضرهم، إن جاء الحاكم يوجهوه، إن أصر الحاكم خلعوه. يا عبد الله قد يلبس عليه بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم، ومن قال أنه يجوز الخروج على الحاكم؟ الخروج على الحاكم رآه بعض السامعين من أصحاب الوظيفة غير المرتبة لهم أي كلام في الحاكمية خوارج، يغلب الناس على الحكام. والأمر ليس كذلك يا عبد الله. فأمريكا طلبت من مصر والسعودية وكل الدول الإسلامية أن تعدل مناهج الدراسة وأن تحذف بعض آيات القرآن وبعض فصول السيرة. فاستجاب حكام العرب بدءا من السعودية مرورا بمصر انتهاء بباكستان يا عبد الله. واليهود أيضا لهم أجندة، قالوا إن هناك آيات في كتاب المسلمين فحطوا على العنصرية وتتكلم بشدة على اليهود. الغرب يعني لا القرآن تحذف، بلاش تدرس على الطلبة. فحضرت الراية بدعاة السلام نشر ثقافة السلام، الغية الأولاد على مثل ومرء من الأزهر وشيخه وبيع وأبره. فنقول والثلاثيون الجدد دخل الحلبة كذلك. التلفة الحاكمية ومن لم يحسب على الخوارج يتكلم عن الحكام، يكفر الحاكم، يريد من الناس، وهذا لم يحدث يا عبد الله. فماذا يريد السلفيين الجدد؟ تماما كالاجنده اليهوديه والاجنده الصليبيه الامريكيه، يريدون كما تريد امريكا واليهود ان لا تذكر هذه الايات يا عبد الله. فما الفرق اذا بين السلفيه المعاصره وبين امريكا الصليبيه الحاقده التي تطلب تنقل لتعديل المناهج، وانت تطلب الا نتكلم فيما يزيد على 24 آية أنزلها الجريمة في قضية الحكم والحاكمية. تريد كما أراد الغرب أن لا تطرح هذه القضايا، تريد أن تعدل على كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتزعم كذبا أن هذا منهج السلف الصالح. كذبت وكذب أبيك إن كان على نفس هذا المنهج يا عبد الله. النصيحة قالها النبي أو أمر بها صلى الله عليه وسلم، وأداها المسلمون على مر الظهور
وعلى مر العصور لما غيبت النصيحة عن الحكام استبدوا بالأمر يا عبد الله، فخرجت أوامر الحكام بإنشاء شواطئ للعراق. هل سمعت العالم السلفي يتكلم؟ صدرت الأوامر بعشرات القضايا المخالفة لكتاب الله ومنها منع الختان. هل سمعت السلفي يتكلم؟ يتكلم على حذر وعلى وجل، وتكلم برفض وعنه لا يزيد يا عبد الله. أما يتكلم عالم بخلاف ما يعتقدون شاوروا أهالوا عليه الكرام، شهروا به واجتمع كبارهم، فيصدرون قرارا بأن فلان الداعية من الخوارج ومن علم خطير وخطر على الأمة، فيسبح ويرفع من جداول وتغرب حضراته وخطبه. والصراحة الباقون لأنهم من أصحاب اليقاط البيض الذين يعيشون في المكيفات وينفقون بالآلاف في كل مكان واتجاه، ولا يشعرون بالنصاب الأمة الفالح ولا بسعادات الأمة يا عبد الله. هل من عالم يقول قول تحقق يقال سيغير؟ لأنك ستغير، إما أن تغير وكتاب الله معك وإما أن لا تغير. أمر عجيب يا عبد الله. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ أتريدون حرمان الأمة من هذه الميزة؟ أمتنا حية بقدر ما النصيحة فيها قائمة، وإلا قال ربنا عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. لا يسمح لنا أن نتكلم إلا أيضا بهوى الحكام يا عبد الله. فإذا أراد الحاكم قضية معينة إذا به يجد أنصارا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي مرسل لم يجد أبدا من يناصره من أهل الدنيا، إنما كل من ناصر النبي كان من أهل الدين يا عبد الله. وحكام زماننا وآل العجب اجتمع لهم أهل الدنيا بطبيعة الحال، فتلك دنياهم يتصارعون عليها وتلك غريبة البلوك يتقاتلون عليها ويتسافر بعضهم على بعض فيها يا عبد الله. ولكن العجب، كل العجب، أن الحاكمين بغير ما أنزل الله الذين أضافوا الأمة الذل والهوان وجدوا الدين أيضا يناصرهم، فاجتمع أهل الدين والدنيا لإمام حاكم غير عادل ولم يجتمعوا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فهل يصدقون في هذا الزمان؟ لا والله يا عبد الله. إن النصيحة على العلماء واجبة، فبلغ بأهل العلم أن قالوا الشريعة في مصر مطبقة بنسبة 99.5%، ذكرونا بانتخابات جمال عبد الناصر وانتخابات السادات والانتخابات الماضية، نسبة النجاح 99%، وكأن الناس مغفلون وكأن أهل العلم غافلون ورادون يا عبد الله. هل القضية إثارة مشاعر الناس؟ لا، القضية عقيدة في القلب تعتقدها، ما طلب منك خروج على حاكم، إنما كان مطلوب أن تتكلم في الأسماء والصفات وتقول حزب الشيعي حزب الرافضي، أين أنتم من نصرة حماس وهم ليسوا من الرافضة وليسوا من الإثنى عشرية؟ أهل السنة بحماس خطفوا ضد إسرائيل، أين علماء المملكة تطالب الأمة بنصرة هؤلاء المجاهدين بأهل السنة؟ سكتوا وهم مؤمنون يا عبد الله، لا يستيقظون إلا إذا أيقظهم الحاكم، تبعا لما قاله السابقون يا عبد الله. فملك السعودية كفاح أصدر أمرا باستخدام عباد الصلاة، ثم أيقظ أهل العلم أن يساندوه فساندوه يا عبد الله. والآن يصبح أهل السنة في العراق على أيدي الشيعة الرافضة وعلى أيدي عباد الصليب، فمن أقدم عباد الصليب إلى بلادنا إلا فتاوى مثل هذه يا عبد الله. أهل العلم الحقيقيون لا يرفضون أبدا خشية المراحل، إنهم أهل البيان. قال الجليل لتبينونه للناس ولا تكتمونه، ومن كتب هذا يسمع. قال ربنا عز وجل هي التي تابوا وأصلحوا وبينوا
فأولئك يتوب الله عليهم. فأهل أنتم مطالبون
بأداء النصيحة للحكام يا عبد الله. ومثال أخير هذه لكم المظاهرات. العالم كله يلوذ المظاهرات، والحزب الوطني كان أخرج سابقا مظاهرات، فما تدعم أن المظاهرات حرام. لما نزل الإخوان من الساحة والحلبة وقاموا ببعض المظاهرات خرجت الفتاوى. هذه بدعة، ليس بطريقة السلف. أمر مأجيل، إذا صار أحدهم أو غيرهم يسكتون، وإذا صار من ينازعون الحكام أمر دينه ودنياهم يتكلمون. المظاهرات بدعة، ليست من طريقة السلف، وليست طريقة قوية للوصول إلى الحق. فليكن هذا حق. العجب لما أهانت ابن مارك، لعن الله من خلق ذلك، لما أهان النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تنطلق المظاهرات؟ بل انطلقت. أين أهل العلم؟ ألم يقولوا سابقا أنها بدعة وأنها حرام وليست من طريقة السلف الصالح؟ لماذا سكتوا؟ قال القائلون بأن المظاهرة تعترض على إهانة النبي، والمظاهرة لها مطالب أن تحتج على الدنمارك. فنقول يجب أن تخرج بدعة من مناصرة إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم. النبي أمر ببدعة ودين السلطة ببدعة. محامي يا عبد الله، من واجبات النبي على أمته أن تنظر سنته وأن تسمع البدعة. فالعجب رأينا خرجت مظاهرات الإسلام من أجل رفع الظلم وتحقيق نوع من العدالة. بدعة ليست سلفية، هذه ليست تميز السلف الصالح. خرجت بدعة فنظر إمام السنة النبي صلى الله عليه وسلم. سكت أهل العلم، لم يقولوا أنها بدعة. سبحان الله، لماذا الكيل بجياله يا عبد الله؟ أتسكتون على نصرة إمام الهدى بدعة مع أن النبي لا ينصر دينه إلا بالسنة؟ قال البعض الآخر نخشى الاصطدام بالجماهير أو عواطفهم. إذا أنتم تبحثون عن مكان عند الجماهير وليس عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل يأتي بعالم يوم القيامة يذكره بموقف لله كان في الدنيا، فيسأله لما أي لما لم تتخذ موقفا أو تتكلم. فيقول العالم خشيت من الناس، فيقول الجليل إياي كنت أحق من تخشاه اذهب به في النار. أن يقول العلم إليك رب جميلا، هل للأمة يوم رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية؟ اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وانصر المجاهدين في كل مكان، وانصر في أفغانستان وكشمير وفلسطين والعراق، وانصر المقاتلين في لبنان. اللهم انصر شوكة اليهود وعباد الصليب، ولا ترفع للراسلة على أهل السنة راية. أنت ربنا وإلهنا، نحن المولى ورب المصير، وأقم الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق إلى ربك يومئذ المساق.